وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي عليه رحمة الله تعالى في الفقه الحنبلي، في فقه السادة الحنابلة عليهم رحمة الله ورضوانه. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى في المتن فقال: ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض وكلام فيه، وذوره في نحو شق، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه بها بلا عذر، واستقبال شمس أو. الآن أتكلم عن الأشياء المكروهة في أثناء قضاء الحاجة أو حال قضاء الحاجة. قلنا قبل ذلك أن المكروه هو ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، يعني من تركه امتثالا لله عز وجل يؤجر على ذلك، ومن فعله لا يأثم على فعله. تكلمنا عند على أول نقطة وهي قوله دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، وفصلنا ذلك في المرة الماضية. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض. إيه معنى المسألة؟ معنى المسألة واحد سيقضي حاجته، دخل الخلاء أو في الفضاء أيا كان. الآن المسألة أخوانا رفع الثوب قبل الدنو إلى الأرض، يعني هل يجوز؟ معنى المسألة إيه؟ اللي هو كشف العورة قبل الاقتراب من الأرض. هذه المسألة، هذه المسألة مبنية على مسألة مهمة جدا مشهورة، ألا وهي مسألة كشف العورة في الخلوة. طبعا تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن كشف العورة أمام الناس محرم بالإجماع، كشف العورة أمام الناس محرم بالإجماع. دي ما لهاش دعوة بدي خالص، ديت واحد الآن قاعد في بيته، احنا مثلا عورة الرجل من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة. أنا قاعد في بيتي لا يراني أحد، هل يجوز لي أن أجلس في بيتي مثلا وقد كشفت عن عورتي ولا لا يجوز؟ بلا حاجة، الكلام الآن بلا حاجة، الآن نتكلم عن كشف، حكم كشف العورة، حكم كشف العورة مش أمام الناس وإنما في الخلوة، حكم كشف العورة في الخلوة بلا حاجة. المسألة وضحها وشرحها قلنا هذه المسألة، حكم كشف العورة في الخلوة بلا حاجة، هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذه المسألة يعبر عنها أيضا بتعبير آخر، يقولون عنه حكم ستر العورة عن الملائكة والجن، هكذا أيضا حكم ستر العورة عن الملائكة والجن. عندنا الثقلين، عندنا الإنس، عندنا الجن، عندنا الملائكة. طب الإنس خلاص لا يجوز لك أن تكشف عورتك أمام الإنس، لا يجوز أن يكشف الرجل عورته أمام الرجال ولا أمام النساء، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام مين؟ أمام النساء، بعض العورة المعروفة، وكذلك هناك عورة للمرأة أمام المرأة. تكلم أنا عن عورة الرجل أمام الجن والملائكة، يعني أنت تجلس في بيتك، من الذي يراك الآن غير الله عز وجل؟ مين؟ الملائكة. هناك معك ملك الذي يكتب الايه؟ الحسنات والسيئات، وكذلك معك القرين، هؤلاء لا يفارقونك صح ولا لا؟ موجودون معك طوالا. طيب هل يجوز لي أن أكشف العورة في هذه الخلوة بلا حاجة؟ تلك هي المسألة التي معنا الآن. الآن واحد سيقضي حاجته، البرهة القليلة دي اللي هي قبل دنوه من الأرض، اللحظة اللي هي حوالي مثلا دقيقة أو أقل دي، هل يجوز لي أن أكشف البنطال مثلا، أكشف عن عورتي لأقضي حاجتي في هذه الجزئية، ولا أتمهل حتى أقترب من الأرض ثم أكشف؟ هي دي المسألة، هذه مثلا مبنية على مسألة إيه؟ حكم ستر العورة في الخلوة. عند الحنابلة يجب ستر العورة في الخلوة، ويحرم كشفها في الخلوة إلا لحاجة، في الخلوة إلا لحاجة. طيب ما الدليل على ذلك؟ عندنا حديث مشهور جدا خرجه الترمذي، الدليل على ذلك إيه؟ حديث الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والتعري. كلمة إياكم يعني أسلوب تحذير، إياكم والتعري،
فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. الشاهد من الحديث هنا إياكم وليه والتعري، لكن هذا الحديث عند الترمذي بإسناد ضعيف. حديث آخر حسن، إسناده حسن، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ولما تسمع بهز بن حكيم عن أبيه عن جده السلسلة دي إذا صح الإسناد إلى بهز فالإسناد حسن، زي كده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا صح الإسناد إلى عمرو فالإسناد حسن. قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال، يعني هذا الصحابي، الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت، أي الرجل، والرجل يكون خاليا أعد لوحده؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه. فالله أحق أن يستحي منه. فالحنابلة يرون أن كشف العورة بلا حاجة حتى في الخلوة هو إيه؟ محرم، محرم لا يجوز، طالما أن ذلك إيه؟ ليس لإيه؟ ليس لحاجة وليس لغرض. طيب، عندنا حديث، وأرجو أن إخواننا يتنبهون معنا في هذه المسألة، في معنى اللي هي مسألة رفع الثوب قبل الدنو من الأرض خصيصا. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان إذا، ده كلام ابن عمر، كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ده حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح. خليكم معايا كده، ابن عمر بيقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة، يعني أن يقضي حاجته، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الحديث ده قولي ولا فعلي؟ أعرف عيده، فعلي ولا قولي؟ فعلي. طيب، يعني يحتج به ولا لا يحتج به؟ يحتج به. طيب يحتج. طيب خليكم معايا، هذا الحديث يدل على إيه؟ على ماذا يدل الحديث؟ احنا عندنا قلنا الأحكام التكلفية كم؟ خمسة: الوجوب، استحباب، حرمة، الكراهة، الإباحة. أنت عندما سمعت هذا الحديث، الحديث في مسألة رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، الذي فهمته من هذا الحديث حكم واجب ولا حكم مستحب ولا حكم حرام ولا حكم مكروه ولا حكم مباح؟ شغل دماغك اشتغل تستنبط إيه اللي هو المستحب. صح فعل، يعني من السنة يستحب ويسن للمسلم إذا أراد أن يقضي حاجته ألا إيه؟ ألا يرفع ثوبه قبل إيه؟ أن يدنو من الإيه؟ من الأرض. واضح كده؟ إذا المستنبط من هذا الحديث إيه؟ إن ده فعل نبوي. الفعل المجرد، خدها قاعدة، قاعدة، الفعل المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب. يعني هو الآن ماذا يفعل؟ كان إذا أراد أن يقضي حاجته عمل إيه؟ لا يرفع ثوبه إلا قبل أن يدنو من الإيه؟ حتى يدنو من الأرض. إذن يدل هذا الحديث على أنه يستحب ويسن ألا يرفع المسلم ثوبه حتى يدنو من الأرض. طيب، هم هنا الحنابلة قالوا إيه؟ قالوا يكره. هل هذا الحديث يدل على كراهة يا شباب؟ احنا كنا أخذنا الحكم إيه؟ يسن ألا ترفع ثوبك حتى تدنو من الأرض، صح ولا مش صح؟ هذه دلالة الحديث. طب هل هذا الحديث يدل على ما أقوله أنه يكره للمسلم ألا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض؟ ماشي، الكرهة بقى هنا فين؟ لا، يعني الآن هل هذا الحديث يدل على مسألتنا أنه هو فعلا مكروه؟ صدر. لا، أنا عايز أقول برضو الناس مش فاهمة سؤالي. احنا قلنا الحكم خلاص أنه يسن إيه؟ أن قبل أن تدنو من الأرض لا ترفع إيه؟ ثوبك. فإذا دنوت عمل إيه؟ ارفع. طيب، احنا الحكم بيقول لك إيه؟ ويكره، احنا بنقوله يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، صح؟ طيب، فين الكراهة في الحديث؟ عكس الاستحباب. خد بقى القاعدة دي كده، قاعدة بتقول، قاعدة: هل يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه؟ السؤال دي مهمة جدا جدا. هل يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه؟ دي مسألة أصولية، مسألة أصولية وفيها بحث طويل جدا. الفقهاء يقولون ذلك، يقولون على من ترك سنة أو ترك مستحبا أنه فعل إيه؟ مكروها. وبعضهم يقول لا، لا يلزم لمن ترك المستحب أن يكون قد أتى إيه؟ مكروها. لكن صنيع الفقهاء في كلامهم أنهم يقولون ذلك، أنهم يقولون أن من ترك المسنون أو ترك المستحب فقد فعل إيه؟ فقد فعل مكروها. مش تعرف وانت بتقرأ كيف قال الفقهاء يكره؟ جابوا القراءة دي منين؟ من هذا الإيه؟ من هذا لما من ترك الإيه؟ من ترك المستحب. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ طيب. طيب يقول بعد ذلك: وبوله في نحو شق. لا لسه خدنا وكلام فيه، صح؟ وكلام فيه. بعد ذلك تكلم عن مسألة حكم الكلام في الخلاء. حكم مسألة المعنى حكم الكلام في الخلاء. وهنا قال إيه؟ يكره الكلام فيه. الكلام ده نوعين، هذا الكلام نوعان، إما أن يكون في الخلاء وإما أن يكون أثناء قضاء الحاجة. هنفرق من حاجتين. أنت دخلت الحمام قفلت الباب، أنت الآن في مكان إيه؟ مغلق. هذا المكان مأوى الشياطين، مأوى الخبائث، تنزل فيه النجاسة وغير ذلك. طيب ده الحل الأول في الخلاء، واحد داخل يتوضأ أو واحدة داخلة تغسل الحمام مثلا، يعني خليكم معايا، هو لم يدخل لقضاء الحاجة لكنه الآن فين؟ بين أربع جدران، يسمى إيه؟ الخلاء. المسألة الثانية لا، هو الآن يقضي حاجته بيعمل حمام. نفرق بين الحالتين لأن الحالة الثانية أشد من الحالة الأولى. واضح كده يا إخوانا؟ طيب وفي كل مسألة هنفرق بين حاجتين، ما بين مطلق الكلام وذكر الله، أو مطلق الكلام وذكر الله. الترتيب اللي شايفه ده كده بالترتيب ده هو سنجد الآن أشدهم آخر واحدة دي أشد، اللي هو إيه بقى؟ ذكر الله حال قضاء الحاجة، دي أشد شيء، ماشي كده؟ طيب يليها إيه؟ يليها ذكر الله في الخلاء، دي اثنين. يليها مطلق الكلام أثناء قضاء الحاجة. يليها مطلق الكلام فين؟ ها؟ في الخلاء. كل هذا عند الحنابلة مكروه. حتى ذكر الله مولانا، حتى ذكر الله خلا شيء واحد بس آخر مثلا معنا ايه؟ هنعمل فيها استثناء، ألا وهو قراءة القرآن حال قضاء الحاجة. دي الحالة الوحيدة اللي حكمها عند الحنابلة محرم، وما سوى ذلك مكروه، يكره ذلك، سواء كان ذلك كلاما مطلقا، سواء بقى الكلام ده كان مباح كان مستحب. يعني واحد في الحمام مثلا، خليك معايا، واحدة بتغسل الحمام، زوجتك بتغسل الحمام مثلا، وهي بتغسل عطست، تعمل ايه المفروض؟ تحمد الله، صح؟ حمد الله في الأصل مستحب ولا واجب؟ مستحب في أصله. طيب الآن أصبح حكم في الحمام ايه؟ مكروه. لكن لو فعلت تأثم؟ لا تأثم. طيب واحد قاعد في الحمام، قاعد في الحمام يا اخوان، ماشي كده، وسمع واحد بره بيعطس وحمد الله، فقال يرحمكم الله، هو فين؟ في الحمام، فعل حراما ولا مكروها؟ مكروها. طيب واحد بقى بيعمل حمام بيقضي حاجته، وسمع واحد بلاش هو نفسه عطس حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، فقال الحمد لله، فعل مكروه ولا حرام؟ مكروه. طيب هو بيقضي الحمام بقى بيقضي حاجته، استقر انه يراجع، بدأ يراجع سورة هود، ينفع؟ حرام. إذن أصبحت قراءة القرآن هي اللي مخصوصة بالإيه؟ حكم التحريم. ما سوى ذلك مكروه، لكن القراءة إيه؟ تتفاوت. طيب إيه الدليل على ذلك؟ عندنا حديث ابن عمر صحيح مسلم يقول أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، عزيزي الإخوة يتبعوا معايا عشان نعرف إزاي الفقهاء بيستنبطوا الأحكام. حديث ابن عمر يقول إيه؟ أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه. مين اللي سلم؟ الرجل ولا النبي؟ الرجل سلم على مين؟ يعني أصلا كان بيبول، فهو واحد ماشي فشافه بيقول السلام عليكم يا رسول الله، هو إيه؟ يبول. قال فلم يرد عليه. ما هو وجه الدلالة هنا؟ ايه وجه الدلاله في الحديث؟ انه لم يرد. طيب فين برضه وجه الدلاله؟ ما ردش السلام. هو حكم رد السلام ايه؟ واجب. فلا يترك الواجب الا لايه؟ الا لشيء ايه؟ محرم. يعني لا يترك الواجب، لا يترك الواجب الا لشيء محرم. طب ليه ما قلناش محرم بقى؟ ليه قالوا مكروه؟ قالوا انه بعد ما خلص صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الحمام من قضاء حاجته تيمم ثم قال وعليك السلام، انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا انني لم اكن على طهر. طيب هو ذكر الله على غير الطهاره محرم ولا مكروه؟ مكروه، صح كده؟ فدل ذلك على ان الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ تحرج ان يرد، لكن رد ولا ما ردش في الاخر؟ رد، لانه هو قضى رد السلام، يعني لم يتركه مطلقا وانما ايه؟ اجل الرد ثم ايه؟ ثم رده صلى الله عليه واله وسلم. وعندنا حديث ايضا، بس برضه عايز الاخوه تنتبه معايا هذا الحديث في هذه المساله. يقولون حديث ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم لا يخرج، خليكم معايا كده، لا يخرج الرجلان على الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. لا يخرج الرجلان على الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، الحكم إيه؟ فإن الله يمقت على ذلك. يمقت يعني إيه؟ إيه معنى المقت؟ شدة الغضب. المقت شدة الغضب، يعني لما أسمع أن ده شدة الغضب ده محرم ولا مكروه؟ محرم. هذا الحديث في خلاف في صحته وضعفه، والراجح أنه معلول كما قال ابن حجر، معلول في اضطراب، حديث مضطرب. على فرض صحة الحديث، خليكم معايا كده، هل هذا الحديث يدل على المنع من التكلم حال قضاء الحاجة؟ تأملوا في الحديث كده. سؤال تاني، هل هذا الحديث إذا سمعته يدل على حرمة التكلم أو على الأقل على كراهة التكلم في الحمام أو أثناء قضاء الحاجة؟ مرة أخرى الحديث، لا يخرج الرجلان على الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، هل يدل على حرمة الحديث؟ إيه رأيكم؟ لا أعرف بعيد، يقول لي فين الدلالة؟ تفضل. ماشي، ده رأي حضرتك، خليك معايا بقى. ماشي، حد عنده رأي تاني؟ ها؟ ايه؟ كشف العورة بس؟ أحسنت. بصوا يا جماعة، عندنا حاجة اسمها علة التحريم. أحيانا تكون علة التحريم سبب واحد، وأحيانا تكون عدة أسباب مجتمعة، يسميها العلماء، خليك معايا كده، العلة مركبة. يعني خليكم عندنا في آية جميلة جدا في القرآن، ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بيقول المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. تاني كده الآية، المشركين والمشركات والمنافقين والمنافقات الايه؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الحكم ده جاي على الوصفين ولا وصف واحد؟ شوف يا عم، وصفين. لما يكون العلة مركبة، لما يكون الحكم مرتب على أمرين مع بعض، يبقى الحكم يجي على الاثنين مع بعض. ما ينفعش أجتزئ جزء العلة، ما ينفعش أجتزئ جزء العلة وخليه هو سبب التحريم. فالهنا في هذا الحديث معنا إيه؟ حط حاجتين، الأولاني الكشف عن العورة، والثاني إيه؟ الحديث. اثنين طالعين مع بعضهم، قعدوا مع بعض، كل واحد كشف عورته، ثم أصبحوا يتكلمون أثناء قضاء الإيه؟ الحاجة. المنظر ده على بعضه كده الله تعالى يمقته. عشان كده قالوا إيه؟ قالوا لا يجوز أن نقول أن مجرد الحديث محرم. لكن النووي بيقول كلام جميل قوي، بيقول إيه؟ يقول ما كان بعض موجبات المقت فلا شك أنه مكروه. يعني إذا كان في شيء هو جزء المقت، أحد أجزاء المقت، فأقل أحوال هو إيه؟ ها؟ مكروه وليس إيه؟ وليس بحرام. ثم يقول وبوله في نحو شق، يعني هذا أيضا مكروه. سأل بعد كده حكم التبول في الشق، يدخل معاه برضو الثقب، الجحر، دي كلها مثلا معاه. واحد واقف فلقى في جحر كده موجود فتبول فيه، هل يجوز ذلك؟ وإن كان يجوز، هل هو جائز مطلقا ولا جائز مكروه ولا الحكم؟ الحنابلة يقولون أن ذلك مكروه. طيب لماذا قالوا الكراهة؟ عندنا حديث عن عبد الله ابن سرجس، سرجس السين مفتوحة والراء ساكنة والجيم مكسورة، عبد الله ابن سرجس رواه عنه قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي عن عبد الله ابن سرجس يقول إيه بقى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. خليك معايا كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يا شباب نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة ما يكره البول في الجحر ليه؟ يعني ما علة البول الكراهة في البول في الجحر؟ قال كان يقال، يعني كانوا يسمعون، كان يقال إنها مساكن الجن. طيب الشاهد معنا في الحديث بيقول إيه؟ نهى أن يبال في الجحر. إحنا عندنا قول الحنابلة إيه؟ مكروه ولا حرام؟ مكروه ولا حرام؟ مكروه. طيب الحديث يقول نهى، يعني مفترض يقول حرام ولا مكروه؟ خليك معايا كده، خد القاعدة دي، قاعدة بتقول أن الأمر وكذلك النهي يحمل على الوجوب ما لم يأتي صارف. إيه معنى الصارف؟ يعني دليل يخرج هذا الأمر من كونه واجبا إلى أن يكون مستحبا، أو يخرج هذا النهي من كونه حراما إلى كونه إيه؟ مكروه. يعني المسمع حديث مثلا افعلوا كذا، ده فعل إيه؟ يحمل على الإيه؟ على الوجوب، إلا إذا جد دليل آخر يقول إن ده إيه؟ مستحب. كذلك لما يأتي حديث لا تفعلوا، نفس الكلام يحمل على الإيه؟ على التحريم. برضو لو جالك حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أمر بكذا يبقى يحمل على الإيه؟ على الوجوب. طب نهى عن كذا يحمل على الإيه؟ على التحريم. طب هنا الحديث معنا يقول نهى أن يبالى في الجحر، ما هو الصارف الذي صرف هذا الحديث عن التحريم إلى الكراهة؟ ها؟ لا لا، احنا من سلف القيلة ده بتاع كلام قتادة، الحديث وقف عند كلمة الجحر، نهى أن يبالى في الجحر، خلص الحديث. أين الصارف لهذا الحديث، لهذا النهي في الحديث من التحريم إلى الكراهة؟ تبحث في السنة لا تجد صارف. أمال إيه؟ خذ القاعدة دي كده، قاعدة، هذه القاعدة جاءت باستقراء أحكام الشرع. قاعدة بتقول إيه بقى؟ تقول إذا كان الأمر أو النهي للأدب والإرشاد فإنه يحمل على الاستحباب لو أمر يعني، أو الكراهة لو كان إيه؟ نهيا. يعني إيه الأدب أو الاسترشاد؟ خليك معي كده، ناخد تطبيق عملي وعايز الإخوة تركز معي. النبي صلى الله عليه وسلم شاف غلام بيأكل معاه فقال له اسمع يا غلام سم الله وكل بيمينك ومما إيه يليك. خليك معي كده، سم الله، لو أن واحد أكل دون أن يسمي الله أثم ولا فعل شيء مكروه؟ فعل شيء إيه؟ مكروه. طيب ليه قلنا مكروه مع أنه لم يأتي صارف؟ قال أهل العلم أن هذا الأمر جاء في الآداب، اسمه آداب الطعام، جاء للإرشاد. نفس الكلام واحد جيب يأكل ما كلش من قدامه، كل من جنبه، كل من نص القصعة، فعل شيئا مكروها. فهذه قاعدة جاءت باستقراء الشرع، عرفوا أن إيه؟ أن الأدلة اللي جاءت فيها الأوامر إذا كانت في باب الأدب، باب الإرشاد والتعليم، فإنها تحمل على الاستحباب غالبا. وكذلك إن كان النهي جاء في باب الأدب أو باب الإرشاد يحمل على الكراهة وليس على التحريم. وهذه مسألة، هذه قاعدة مهمة جدا وتحتاج إلى بحث، وإلى الآن يعني الأمر يعوزها بعض البحث، لكن هذا تصرف الفقهاء. ده كان دليل، يعني دليل على النهي عن البول في الجحر الكراهة يعني. لكن هناك أيضا تعليل. إيه معنى التعليل؟ العلة يعني. طيب في علة؟ قالوا نعم. قالوا لعله أن يكون في هذا الجحر بعض الهوام أو بعض الجن فيؤذيه. الجحور دي ممكن يكون فيها مثلا لا قدر الله حية عقرب، فإذا جاء يبول فيها ربما خرج عليه فإيه؟ فقطع عليه بوله فتضرر هذا أو تنجس. فلأجل ذلك قالوا أيضا برضو إيه؟ هذا يؤكد الحكم بتاع الإيه؟ نهى أن يبال فين في الجحر، فهذا مكروه. قالوا أو يكون فيها بعض الجن كما قال قتادة، قيل إنها مساكن الجن. هناك يعني بيت مشهور جدا، حادثة مشهورة، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بال بجحر بالشام، فما أن انتهى من البول حتى استلقى ميتا، فسمع من بئر بالمدينة، يعني سمعوا صوتا من بئر بالمدينة ولا يرون الإيه القائل: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطي فؤاده. لكن هذه القصة رواها محمد بن سيرين وهو لم يدرك سعد بن عبادة، ففيها انقطاع، لكنها مشهورة جدا يعني، وتذكر في كتب الفقه. لكن عموما عندنا النص نهى أن يبال في الجحر، هذا كاف للتدليل على كراهة إيه؟ فعل ذلك. لا يدخل في ذلك المبولة، لأن هذا ليس إيه؟ ليس جحرا، وإنما المبولة لها حكم آخر، ألا وهو لو أن يأمن كشف عورته وأن يأمن ارتداد الإيه؟ النجاسة. أن يأمن كشف عورته، يعني واحد يقول لك ينفع أتبول في المبولة، الحكم إيه هنا؟ يجوز بشرط الشرطين دول، أن يستر عورته وأن يطمئن أو يأمن ارتداد الإيه؟ النجاسة عليه مرة أخرى. لكن الشق غيره، أو الجحر كذلك إيه؟ غيره. طيب يقول: ومس فرجه بيمينه، يعني يكره كذلك أن يمس فرجه بيمينه. الأول إيه معنى الفرج؟ الفرج ما معنى الفرج؟ الفرج كما قال أهل العلم هو الشق بين الشيئين، الشق بين الشيئين يسمى إيه؟ فرجا. والمراد هنا به القبل والدبر فقط، القبل والدبر، فلا يدخل معنا لا الفخذ ولا الإلية، إنما المقصود بذلك القبل والدبر، هذا المقصود في المسألة حتى تحسن تصور المسألة. هنا المسألة بتقول إيه؟ حكم مس الفرج حاجتين: هل هذا الحكم أثناء قضاء الحاجة أم عموما؟ خليك معي. هنا قال: ويكره مس فرجه بيمينه، هل هذا الحكم عام أم أنه حال قضاء الحاجة فقط؟ ثم هل هذا الحكم خاص بفرج الإنسان أم كذلك بفرج غيره ممن يجوز له مسه؟ يبقى عندنا كمسألة دلوقتي، يبقى هل الحكم ده عام؟ يعني حتى لو هو مش بيقضي حاجته ينفع يمس ذكره بيمينه ولا ما ينفعش؟ دي المسألة. ولا ده خاص بس بأثناء قضاء الحاجة؟ طيب ولو قلنا أنه هو بقى سواء ده أو ده، هل هذا الحكم خاص بفرجه هو دون فرج غيره ممن يجوز له أن يمسه ولا لا؟ تلك هي الايه؟ تلك هي المسألة. تعال نشوف فيها المسألة معانا بتقول ايه. عندنا حديث أبي قتادة يقول قال صلى الله عليه وسلم، برضو عايز الإخوة تتنبه للحديث ونستنبط منه الفقه، يقول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا الحديث يقول ايه؟ لا ها يمسكن، طبعا المس من باب ايه؟ أولى. يقول: وهو يبول، وهو يبول. يقول: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ده حديث. طيب نمسك على حديث كده، بيقول ايه؟ لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا دي اسمها لا ايه؟ ناهية. انها يدل على الايه؟ انها يدل على الايه؟ تحريم. هما هنا قالوا مكروه ولا حرام؟ قالوا مكروه. ليه مكروه يا شباب؟ عشان ده فين؟ ها؟ في الأدب. خلاص وضحت كده؟ عرفنا جت منين؟ طيب الحنابلة مختلفون، هل هذا الحكم عام في كل شيء أم حال قضاء الحاجة؟ طيب إيه اللي خلاهم اختلفوا؟ نفس الحنابلة مختلفون، ليه اختلفوا؟ البعض قال النهي ورد حال قضاء الحاجة، وهو إيه؟ هو إيه؟ يبول. فإذا كان قد نص على النهي حال البول حال قضاء الحاجة، لا نتعدى بالنهي إلى إيه؟ إلى ما سوى ذلك. ده قول. طب واللي قالوا لا ده هذا عام، قالوا إيه؟ قالوا إذا كان قد نهى عن مس الذكر باليمين حال البول والإنسان يحتاج إلى ذلك، فغيره من باب إيه؟ ها؟ أول. وكل له إيه؟ وجهته. وكل له وجهته. طبعا كل واحد له نظر، والمسألة أهل العلم اختلفت فيها أنظارهم اختلافا كبيرا. طيب إيه معنى كلمة النهي عن مس الذكر باليمين؟ يعني بدون حائل، فإن كان بحائل خرج من النهي. المس يا أخوانا المقصود بالمس هنا مس البشرة، البشرة أن تمس البشرة الإيه؟ البشرة. طيب قال بعد ذلك ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه بها بلا عذر. استنجاؤه بها بلا عذر، استنجاؤه بها يعود على إيه؟ بها يعود على إيه؟ على إيه؟ باليمين. يبقى الحكم العام الثاني حكم الاستنجاء باليمين. بدي أسأل سؤال بس خايف أسأله يعني عشان الأخوة بتذكرش، إيه هو الاستنجاء؟ قطع الإيه؟ قطع الأذى الخارج من الإيه؟ من السبيلين بالماء وإيه؟ ونحوه. ده معنى الاستنجاء. معنى مثلا تقول حكم الاستنجاء باليمين، إيه معنى حكم الاستنجاء باليمين؟ هل معناها مطلق الاستعمال أم مباشرة اليمين في إزالة النجاسة؟ إيه رأيكم؟ يعني أنا الآن مثلا في الحمام اسمه دوت الخرطوم بتاع المية على إيدي اليمين، همسكه بإيدي اليمين وأغسل بيدي اليسرى، هل هذا داخل معنى في النهي ولا غير داخل معنى في النهي؟ إيه رأيكم؟ غير داخل معنى في النهي. ما إيه معنى المسألة؟ أن تباشر اليد اليمنى إزالة الإيه؟ النجاسة. هذه مسألة واضحة ولا واضحة يا أخوانا؟ هذه مسألة واضحة ولا غير واضحة؟ هذا كلام يدخل في الرجل لنفسه كذلك المرأة أو لغيره، وبناء عليه أم في البيت عندها طفل رضيع والطفل عمل حمام ودخل الحمام تغسله، تستعمل إيدها اليمين ولا تستعمل إيدها اليسار؟ اليسار. فالحكم كما هو لها كذلك إيه؟ منها لإيه؟ لغيرها، فتستعمل الايه؟ اليسر. طيب ايه الدليل على ذلك؟ احنا خدنا الحديث اللي احنا معنا دلوقتي، حديث ثاني ايضا عن سلمان قال لقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين. فين الشاهد هنا؟ ها؟ او ان نستنجي بالايه؟ باليمين. وليه قالوا مكروه ما لوش حرام؟ قالوا لان هذا ورد في باب الايه؟ في باب الاداب، لذلك ايه؟ يكره ولا يحرم. ثم قال واستقبال شمس أو قمر. على كلمة مسألة حكم استقبال الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة. مسألة غريبة شوية لكن مسألة مهمة جدا جدا جدا. هذه المسألة أثناء قضاء الحاجة في مسألتين في موضوع الاستقبال. المسألة الأولى استقبال القبلة، والثانية استقبال النيرين. هتلاقي كده افتح اي كتاب فقهي كده هتجد في باب الاستطابة المسألتين دول، حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. المسألة الثانية حكم استقبال النيرين. للأسف الشديد وهذا من عجائب المتن ده أنه لم يأتي بهذه المسألة، لم يذكر مسألة حكم استقبال القبلة بغائط أو بول حال قضاء إليه الحاجة، وهي مسألة مشهورة جدا وغير في الأهمية يعني. لكن لأن لم يذكرها يعني نكتفي بالحديث بتاع أبي أيوب أنه قال نهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، قال ولكن قال شرقوا أو غربوا، وفي رواية لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فإذا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. ده حديث يدل على النهي. عندنا حديث ثاني, حديث عبد الله بن عمر يقول: رقيت, يعني طلعت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. خليك معايا كده, عندنا قول وعندنا فعل, حصل بينهم تعارض. قول مين وفعل مين؟ قول مين وفعل مين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو إيه؟ أو غائط. حديث ده عام ولا مش عام؟ عام, سواء كان في الفضاء أو فين؟ أو في البنيان. واضح ولا مش واضح؟ طيب. ثم جاء ابن عمر بإسناد صحيح بيقول: أنا طلعت فوق بيت حفصة مرة ببص قدرا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيبول. والغريب بقى أنه كان بإيه؟ كان يبول قد استدبر الإيه؟ الكعبة. عندنا الحديث الأولاني بيقول إيه؟ لا تستقبلوا ولا إيه؟ تستدبروا. عام في كل الأماكن وعام في كل الأحوال, استقبال واستدبار. ثم جاء فعل قال إيه؟ رأيته يبول ها؟ مستدبر. فين؟ فين ده؟ في بيت, يعني وسط إيه؟ جدران. أهل العلم اختلفوا, هذا فعل وهذا قول, اختلف طويل. لكن حتى لو طول عليكم, الحنابلة مذهبوا في هذه المسألة إيه؟ قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء. في مسألة, في هذه المسألة أقوال كثيرة جدا, منهم من قال لا, لعل الناس لما عمل الفعل ده كان شيء خاص به, ونبقى على القول, احنا مع القول. فقالوا ايه؟ قالوا لا, الحكم عندنا حرمة الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفين؟ وفي البنيان. طب وفعل النبي يا جماعة؟ قالوا لعله كان لعارض, لان هو يعني ابن عمر شافه قدرا, صح ولا مش صح؟ يعني الان خليك معايا كده, الصحابة اللي واقفين دول وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تستقبلوا القبلة ببول او غائط, هل جاءهم حديث اخر يخصص او ينسخ الكلام ده؟ ما قالهمش. ده ابن عمر قدرا بيبص لقى النبي ايه؟ واقف. ده قول. قول الثاني لا, قالوا طالما ان هو ابن عمر شافه البنيان بيعمل كده, يبقى البنيان ده حال مخصوص عن ايه؟ عن الفضاء. فحملوا الحديث لا تستقبلوا ولا تستدبروا على الايه؟ على الفضاء. وقالوا اما ان كان في داخل مرحاض فيستقبل ويستدبر بلا اي اشكال, وده اللي على المذهب. يبقى عند المذهب, على المذهب ان الحكم محرم, يحرم الاستقبال والاستدبار فين؟ في الفضاء. اما جوه الحمام استقبل استدبر براحتك خالص, لا اشكال. قول الاعدل في هذه المساله اللي هو ايه بقى؟ ان ما كان في الفضاء فهو محرم, وما كان في البنيان فيه استقبال محرم, وما كان فيه استدبار فهو ايه؟ جائز. ليه؟ احنا عندنا دايره اهي, عم ناخد منها حته, خدنا منها حته, خدنا منها حته, فاضل ربع بس اللي هو الايه؟ الاستدبار. فين بس الذي بقي على الحرمه؟ الاستقبال فين؟ في يعني الذي عاد جائزا ان يستدبر الانسان الكعبه حال قضاء الحاجه فين؟ في البنيان بس, وده الراجح صراحه. لكن عموما المذهب الحنابله انه يجوز ان تستقبل او تستدبر فين؟ داخل البنيان, اما في الفضاء فذلك محرم. دي كانت مثلا اللي هي بتاعت استقبال القبله بغائط او بول. هنا بقى مساله غريبه جدا جدا اسمها استقبال النيرين. انا عايز هنا ادي مقدمه صغيره كده اللي هي ايه يا اخوانا؟ الحجه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. احفظ دي جدا, اقوال العلماء يستدل ايه؟ ها؟ لها, يعني يستدل لها, يعني يطلب لها الدليل, يعني هي مفتقرة إلى إيه؟ إلى الدليل. ولا يستدل بها, ما ينفعش أقول لك, تقول لي مثلا ده حرام, أقول لك إيه الدليل؟ تقول لي قال ابن قدامة. يا مولانا ده ابن قدامة على دماغي من فوق, لكن ما دليل ابن قدامة في هذه المسألة؟ ما وجه الدلالة؟ واضح ولا مش واضح يا إخوانا؟ فأقوال العلماء يستدل إيه؟ لها ولا يستدل إيه؟ بها. طيب, في كم يعني كم من المسائل؟ كثير من المسائل أحدثها متأخر المذاهب ليس عليها أي دليل، سواء كان نص أو في معنى النص. عندنا قاعدة بتقول إيه؟ أن التشريع حق الله، حكم بالكراهة أو بالتحريم أو بالوجوب أو غيره، هذا حق الله عز وجل، ما ينفعش يشرع شيء. هنا شيء غريب جدا، قال الحنابلة وكثير من الشافعية وبعض المالكية، قالوا إيه؟ قالوا أن استقبال النيرين الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة مكروه. طيب ما دليلكم يا مولانا؟ استدلوا بحديث باطل موضوع. يقول الحديث، حديث عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن قال حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمر بن الحصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك كذا كذا كذا. حديث قال وفيه ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. حديث ده قال الحافظ ابن حجر باطل لا أصل له. تفضل. الحمد لله وبعد. مسألة استقبال النيرين الشمس والقمر كما قلت عند الحنابلة يكره ذلك. قلت أن هذه المسألة يعني مما أحدثه الفقهاء وليس عليها أي دليل، لا نص ولا حتى في معنى النص. وحتى بعضهم لما أحب يستدل جاب حديث موضوع مكذوب الذي ذكرناه، وفيه قوله ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر، وعندهم تعليل. تعليل بيقول إيه؟ قالوا لأنهما، تعليل غريب جدا، من نور الله عز وجل. تعليل غريب جدا. طيب هل معنى أنهما من نور الله أنه يكره استقبالهم حال قضاء الحاجة؟ وإيه معنى من نور الله؟ هل نور الله تبارك وتعالى حل في الشمس والقمر، أم أن هذا نور خلق الله فيهما؟ الشمس هذا الشيء المتوهج ده اللي فيه مليان حرارة ويصدر الضوء، الله عز وجل نوره سقط عليه، ولا هذا نور جعله الله فيه؟ يعني النور ده مش ده نور؟ هذا النور من الذي جعله؟ لو لم يأذن ربنا لما كان هذا النور، صح؟ لا، فما هناك نور على وجه الأرض إلا ربنا أذن إيه به، بخلاف نوره هو. عشان كده حجابه الإيه؟ النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه فانتهى إليه بصره من خلقه. فالتعليل عليل، بل ومن أعجب ما قرأت في التعليلات في ذلك، قالوا إيه؟ قالوا وذلك لأن كذلك الله تعالى أقسم بهما. طب يعني ربنا عز وجل أقسم بالتين والزيتون، لو واحد قدامه شجرة التين ينفع يقول قدامها ولا ما ينفعش؟ يعني كلام غريب جدا. عشان كده ابن القيم قال وهذه المسألة لا أصل لها. ابن القيم يقول هذه المسألة لا أصل لها، يعني مفترض ألا يكون لها، يعني ألا توجد في كتب الفقه أصلا، بل والقول بها يعني في تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، ولا ينبغي، لا ينبغي ذلك. لكن يعني طالما أنها موجودة، والعجيب أنها موجودة في أكثر كتب الفقه على المذاهب الايه الثلاثة عند جمهور أهل العلم. انتهى الآن من الحديث عن المكروهات حال قضاء الحاجة، ثم قال وحرم، سينتقل إلى التحريم. المحرمات، إيه معنى المحرم؟ قلنا المحرم ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. المحرم ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، من تركه لله يثاب على تركه. قال وحرم لبسه فوق حاجته، أول حاجة محرمة معانا، قال لبسه فوق حاجته. إيه معنى اللبس؟ أي المكس، أن يمكث الإنسان فوق حاجته. المكس في الحمام فوق الحاجة هذا عند الحنابلة على المذهب يعني أنه محرم، ولهم قولين آخرين، قول بالكراهة وقول بالجواز. طيب إيه دليل التحريم؟ قالوا لأن في ذلك كشف للعورة بلا حاجة. يعني أحيانا بعض الناس بيسألني يقول لي أنا باخد معايا الجورنال الجريدة أقراها وأنا بعمل حمام. واحد تاني بيخد معاه التليفون يتصفح الفيسبوك وهو بيعمل حمام. يبقى هو خلص وإيه ومستلزم، ما أعرفش يعني إزاي مش عارف، بس مهم يعني. فهو خلص حمامه إيه قاعد عمال يقرأ في الجورنال، في واحد يشرب القهوة على الريح، ياخد القهوة على الريح. أنا يعني ربما زرت واحد قريبنا يعني، فالمهم إيه دخلت لقيت الحمام مليان جرايد، كوباية القهوة مرمية على الجنب كده. استغربت جدا صراحة، فما طلعت انا ما فهمش يعني، فبساله قال انا بحب جدا اقرا جورنال الصبح واشرب القهوه على الايه. فالان مثلا اللي معانا ليه قالوا بالتحريم؟ قالوا لان فيه كشف للعوره بلا حاجه. يعني انت احنا قلنا بقى خلاص، قلنا حكم كشف العوره في الخلوه ايه؟ ها محرم صح. طيب انت الان سمح لك، اذن لك ان تكشف عورتك لايه؟ لحاجه قضاء الحاجه صح. انت محتاج الان تقضي حاجتك، خلاص اذن لك يا عم. الخمس زي دول ولا الأقل ولا الأكثر في أثناء قضاء الحاجة، فإذا انتهيت تعمل إيه؟ تستر عورتك. فكشفه الآن للعورة بلا حاجة هذا إيه؟ هذا المحرم. والشيء الثاني تعليل، تعليل بيقول إيه؟ أن ذلك يؤذيه، يؤذيه زي قالوا يدمي الكبد ويأتي بالباسور. إيه الباسور ده؟ البواسير. البواسير قالوا ان يعني هذا من الناحية الطبية، الشرع بيقول ايه؟ ان كل ما ثبت ضرره ثبتت ايه؟ حرمته. كل ما ثبت ايه؟ ضرره ثبتت حرمته. مش معنى ديت نفسك، لا انت مش ملكك نفسك، فكل ما يؤذيك طبيا يحرم عليك ايه؟ تناوله. فان ثبت فعلا كمان ان انه يدمي الكبد، يعني يسبب ان الكبد ينزف يعني او كده، او يؤدي الى البواسير او غير ذلك من هذه الامراض، فدل ذلك على الايه؟ هذا ايضا يؤكد الايه؟ الحرمه كما قالوا. طيب بعد ذلك قال وبوله، اي يحرم ايضا، وبوله وتغوطه، عد بقى، واحد بطريق او ظل نافع او مورد ماء وتحت شجر عليه ثمر. أربعة، يبقى البول والتغوط يحرمان كذلك في أربعة أماكن. واحد الطريق، معنى كلمة الطريق أي السبيل المطروقة. إيه معنى السبيل المطروقة؟ أي التي يطرقها الناس غير المهجورة، فإن كانت طريقا غير مسلوكة جاز ذلك. طيب أو ظل النافع، يعني لا مش لازم شجرة، حتى لو حيط، أي شيء يأتي تحته ظل يستنفع الناس به يحرم قضاء الحاجة تحته. أو مورد ماء، أي المكان الذي يعبر منه الماء. طيب وتحت شجر عليه ثمر، أي شجرة فيها ثمر يحرم كذلك البول والتغوط تحتها. طيب هل على ذلك أدلة؟ نعم على ذلك عدة أدلة. عندنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس. طب لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن يكون ملعونا أو أن يستحق اللعنة أو أن يستجلب اللعنة إليه. فكل ما كان سبيلا لأن تلعن بلا حق حرم عليك فعله. يعني لو واحد النهاردة ماشي في الشارع في طريق مسلوكة فلم يأخذ يعني نظره فداس في هذا القذر، يعمل ايه؟ يقول الله يلعنه، لعنة الله عليه اللي عمل ده صح. فهذا كأنما لعن نفسه. يقول أو في ظلهم، ناس بتيجي في المكان ده بتتظلل من الشمس، فجاء هذا وتبول أو تغوط، هذا أيضا سبب للعنته فحرم ذلك إيه عليه. وعندنا حديث آخر، خدنا كده الطريق والإيه والظل. طيب فضل بقى مورد الماء. قال عن معاذ بن جبل قال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والظل، يقول اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد يعني مورد الماء. لماذا؟ لأنه يفسده ويكدره على أصحابه. شوف بقى خلال النهاردة المسلمين بيرموا للأسف الشديد المجاري في نهر النيل، متخيل المسلمين يعملوا إيه؟ حتى هذه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها لنا، إنما حذرنا ذلك. تنهيت إن أنت تبول في مورد الماء، مش ترمي بقى بول الناس كلها، حاجة عجيبة يعني. يقول وقارعة الطريق، إيه معنى قارعة الطريق؟ من قرع، القرع يعني طريق مقروع، مقروع يعني إيه؟ عارفين حتى إنه لا يسمع إيه؟ ها؟ قرع نعالهم، يعني هذا الطريق يمشي فيه الناس، طريق مسلوك يعني مش طريق مهجور. والظل أيا كان إيه؟ الظل. طيب، طب تحت بقى الشجرة المثمرة، عندنا في ذلك حديث لكنه ضعيف، حديث الماضي ده حديث حسن، حديث ابن عمر يقول نهى صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار، لكنه ضعيف. لكن ليس معنى أنه ضعيف أن الحكم غير ثابت، لأن نهي الآخر عام اللي هو تحت الظل، ولا شك أنه إذا كان قد نهى عن البول أو التغوط في قارعة الطريق فتحت الشجر المثمر إيه؟ من باب أولى، لأن شجر المثمر يعني ربما تسقط الإيه؟ الثمرة، فإذا وقعت الثمرة أعزكم الله على النجاسة، هذا يفسدها على إيه؟ على حتى لو مش هياخدها آدمي. احنا عندنا كما سنعرف إن شاء الله في المرة القادمة أنه يحرم استعمال طعام محترم لآدمي أو بهيمة، متخيل؟ يعني واحد في الغيط ينفع يستعمل مثلا زرع أخضر تأكله البهائم في مسح النجاسة؟ لا يجوز. ليه؟ لأن هذا اسمه طعام محترم، احنا مش بناكله يا مولانا، لكن تأكله البهائم، أنت تفسده على البهائم، لا يجوز لك. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول بقول هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.